نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: وفد من الكونغرس الأمريكي يجول على المسؤولين اللبنانيين، جدل بين عون وميقاتي حول ملف التجنيس، الجيش يداهم منازل مطلوبين ومشتبه بهم في بعلبك، إيران ترفض التعاون مع بعثة تقصي الحقائق الأممية حول الاحتجاجات، يوروبول ضبط عصابة كبيرة لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. جال وفد من الكونغرس الأمريكي ترافقهم السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي على عدد من المسؤولين اللبنانيين، مؤكدا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات. وزار الوفد الأمريكي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، واجتمع الوفد الأمريكي أيضا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب. ردا على الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول ملف ترسيم حول مرسوم التجنيس، والذي قال فيه أنه رفض مشروع التجنيس 4,000 شخص، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون بيان ورد فيه أنه ورد إلى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية، لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقا للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة، مؤكدا أنه لم يكن من بين الطلبات أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونيا. وأضاف البيان أنه لم يعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أعدت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقا للأصول، علما أن العدد لم يكن نهائيا وهو حتما ليس بالآلاف كما يدعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحول إلى قميص عثمان. كما نفى البيان دفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية. وتعقيبا على بيان المكتب الإعلامي لعون، رد ميقاتي مجددا تمسكه بكل ما أورده في حديثه التلفزيوني بشأن ملف التجنيس، ومكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشيل عون ولمقام رئاسة الجمهورية. كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد من نشروا ما وصفها بالشائعات والأكاذيب المضللة بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وأشار في مقابلة صحفية إلى أن هناك جهات تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقا من بعض الأجندات السياسية. في سياق آخر، رأى اللواء إبراهيم أن اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولا، والخشية من توطينهم لاحقا. أضاف: هذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقا في لبنان. دعا المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني إلى التوقف عن خوض معركة رئاسة الجمهورية وكأنها معركة احتساب أصوات، وأشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن المطلوب هو تحرير القرار الوطني وعدم جعل الاستحقاق مادة للتفاوض في الخارج.
لبنان تحت الاحتلال الإيراني، وهذا ليس عنوانا فضفاضا أو وجهة نظر لفريق أو مزايدة على أي فريق آخر. لا نعذر من لا يريد اعتبار انتشار 100,000 مقاتل بإمرة إيرانية و 100,000 صاروخ بإمرة إيرانية وحدود لبنانية سورية مفتوحة بإمرة إيرانية احتلالا. أنا اللي عم بدعي فيه القوات اللبنانية والدكتور جعجع وكل القوى الانتقال من معركة تقليدية اسمها معركة احتساب أصوات إلى معركة مواجهة الاحتلال الذي هو يفرض علينا ما يريد بموضوع رئاسة الجمهورية اليوم وبكرة بالحكومة وربما بعد بكرة بالدستور وبالنظام.
نفى جهاز الإعلام في حزب الكتائب ما ورد في إحدى الصحف عن لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيف، مؤكدا أن الخبر عار من الصحة، وشدد على أن حزب الكتائب لم يطلب أي موعد من الضاحية لعقد أي لقاء، وأمين عام الحزب لم يلتقي أي نائب من حزب الله بهدف إجراء حوار سياسي من أي نوع كان، ولفت إلى أنه متى قرر الحزب التقاء أي طرف فهو يعلن عنه صراحة ودون أي موارد ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه. لفت شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى خطورة استمرار المسار الحاصل في رئاسة الجمهورية، واستعجل في تصريح انتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، كما حث المسؤولين للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة تتلائم مع دقة المرحلة. وكان شيخ العقل زار أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في منزله تقديرا لدوره الاجتماعي والوطني. في أول نشاط رسمي له بعد استعادة مقعده النيابي بقرار من المجلس الدستوري، زار النائب فيصل كرامي دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. كرامي أكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن داعيا إلى الحوار والتوافق. كما زار كرامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه.
سليمان فرنجية حتى هذه اللحظة ليس مرشحا، والدليل أنه لم يذكر اسمه إلا مرة واحدة في ورقة واحدة في مجلس النواب. نحن نقف مع الحوار والتوافق، لأنه ما ممكن نقدر نوصل رئيس جمهورية بدون التوافق. فأولا الحوار والتوافق، ومن ثم نتفق على رئيس جمهورية، ولكن نحن لسنا مع رئيس تحدي، لأنه مستحيل ولا فريق يقدر يوصل الرئيس.
أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين. تقدم عدد من النواب المستقلين ونواب التغيير بطعن بموازنة 2022 أمام المجلس الدستوري، كما تقدم النائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار القاضي باستيفاء مبالغ غير محقة من المواطنين تحت مسمى بدل خدمات مأجورة مقابل الاستحصال على سجل عدلي. من مجلس النواب شرح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد جلسة للجنة الأشغال النيابية أهمية أقرار القانون الرامي إلى تنظيم إنتاج الطاقة المتجددة.
لحد اليوم نحن الطاقة المتجددة اللي عم نشوف ازدهارها بفعل زيادة سعر الكهرباء وانعكاسه الحقيقي على جيبة المواطنين بعد ما كان مدعوم وبطريقة ما عارفين نحن انه عم نصرف من جيبتنا بدون ما نعرف عبر مصادرة اموالنا بالمصارف. اليوم صرنا عارفين انه كلفة الطاقة علينا الكونفنسيونال او الاحفورية عم بتكون فوق 50 سنت من المولدات الخاصة، ولذلك كل الناس أصبحت عم تحاول تعتمد على الطاقة الشمسية وبتركب شخصيا بس لحد 1.5 ميجا، لأنه القانون ما بيسمح بأكثر من هيك بالنسبة للأجهزة الفردية. أما هذا القانون الحالي اللي هلأ وفقنا عليه فبيسمح بإنتاج الطاقة لحد 10 ميجا وبيعها للأطراف الأخرى، فبيسمح بتجارة بالطاقة المتجددة بما يسمح بازدهارها بشكل لا مركزي، وبنفس الوقت بيسمح بنظام النت ميترينج أنه اللي بينتج على مستوى بيته أو على مستوى بلدية أو على مستوى فئة مجتمعية معينة أنه يقدر يستفيد من التعداد الصافي لحتى يطلع له تعويض مالي بالنسبة للإنتاج الطاقة اللي بيفيد عن احتياجه وبيحطه على الشبكة.
وصل سعر الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ووصل بعد الظهر إلى 40,500 ليرة للدولار الواحد، وكان ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة و 98 أوكتان 9000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 4000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 9000 ليرة لبنانية. أطلقت جمعية التحريج في لبنان بالتعاون مع لجنة محمية اليمون موسم التحريج بزراعة 2500 غرزة برعاية وزيري الزراعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وناصر ياسين. ياسين أشار إلى أن المشروع انطلق من أجل التعويض عما خسرته الثروة الحرجية خلال الفترة الماضية.
لو أنه استسلمنا خلال 12 شهر اللي فتنا فيها على الحكومة كنا ما قدرنا حققنا نحن وزارة الزراعة وكل شركائنا من الجمعيات والمنظمات والمحميات حققنا أنه حرائق الغابات نزلت هالسنة 91.6%، نزلنا المساحات المحروقة عن معدلات 3 سنين الماضي 91%. هذا الرقم ليس تفصيل، مش لأنه رقم مهم على مستوى تخفيض مساحات المحروقة خلال هذه السنة، بس الأهم بالطرق اللي قدرنا خفضنا فيه هذه الحرائق والمساحات المحروقة. كيف خفضناه؟ خفضناه بالتعاون الدائم مع الوزارات والبلديات والجمعيات والدفاع المدني والجيش اللبناني.
وزير الزراعة شدد من جهته على أهمية حماية ما نزرع.
عندما نتحدث عن الأحراج والغابات والمساحات الخضراء إنما نتحدث عن وجه لبنان وعنوان من عناوين الوحدة، ومع زراعة مساحات جديدة إنما نعزز قدرة وطننا في أن يعود كما كان لبنان الأخضر وانعكاس ذلك على المناخ والتحقيق في تأثير والتفعيل في تأثير التغيرات المناخية. ولكن هل هذا يكفي؟ هل ينتهي الدور هنا؟ أم علينا حماية ما نزرع وملاحقة كل مجرم يعتدي على ثروتنا الحرجية؟
داهمت قوى من الجيش اللبناني منازل مطلوبين ومشتبه بهم في بعلبك على خلفية عملية خطف الطفلين السوريين الشقيقين مهند وغالب مجد عروب اللذين خطفا منذ شهرين بينما كانا قادمين من مدرستهما. وكان الجيش اللبناني قد عمل على تطويق الحي حي الشراونة منذ الساعة 5 فجرا. قال مسؤولون أتراك لوكالة رويترز إن الجيش التركي لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزا لعملية توغل بري في شمال سوريا. يأتي هذا في الوقت الذي تقصف فيه القوات التركية فصائل مسلحة كردية عبر الحدود، ويأتي هذا التصعيد بعد تفجير أسفر عن سقوط قتلى في اسطنبول قبل أسبوعين وألقت أنقرة باللوم فيه على وحدات حماية الشعب الكردية. في إيران اعتقلت فريدة مردخاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع الحكومة الإيرانية. كما شارك شقيقها محمود مقطع فيديو لها وهي تدين الحكومة الدينية الحاكمة بقيادة خالهم. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن طهران لن تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيلها بخوض الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. إلى ذلك أشارت الخارجية الإيرانية أن لدى إيران أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني. زاد البرد القارس وتساقط الثلوج من معاناة الأوكرانيين في ظل انقطاع الكهرباء في أماكن عديدة من البلاد جراء القصف الروسي واستهداف البنية التحتية الأوكرانية. وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن تدخل بيلاروسيا في الحرب سيكون انتحارا لها. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 7 مسيرات أوكرانية وتدمير 8 مدرعات في دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية أسفرت عن مقتل 100 جندي أوكراني. هذا ونفت إدارة زاباروجيا الموالية لروسيا تقارير أوكرانية حول فقدان موسكو السيطرة على إدارة المحطة النووية. نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في بكين وشنغهاي وكذلك ووهان ومدن أخرى في الصين رفضا للإغلاق في احتجاج نادر ضد نظام الرئيس تشي جينغ بينغ وسياسته صفر كوفيد الصارمة التي تفرضها سلطات البلاد منذ نحو 3 سنوات. في الأثناء أكدت وزارة الخارجية الصينية أن جهود الحكومة في مكافحة كوفيد 19 ستكون ناجحة. في الخبر الأخير كشفت منظمة الشرطة الأوروبية يوروبول أن تعاونا دوليا قاد إلى إطاحة أكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا يعرف بسوبر كارتيل. وبحسب يوروبول فقد جرت العملية ضد التنظيم الإجرامي بتعاون شاركت فيه 6 دول، هي الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا. وأسفرت العملية الواسعة عن ضبط 49 مشتبه فيهم و6 زعماء يديرون شبكات وعمليات تهريب المخدرات وترويجها في مختلف مناطق أوروبا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.